إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين أما بعد فقد وقفت بكم عند الحديث 29 وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وفي آخره قال قلت بلى يا رسول الله فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا أي أحبس وأمسك عليك لسانك قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ ثكلتك أمك يا معاذ أي فقدتك وهذا الدعاء ليس مقصودا حقيقته ولكنه جرى على عادة العرب في المخاطبات مبالغة في الزجر والكف عن الشيء فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم يكب الناس أي يدخلهم ويصرعهم هل يكب الناس على في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم بما تكلموا به بما لا يحل إن تكلموا بما لا يحل من قذف وافتراء وكذب وغيبة ونميمة وغيرها احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان الحديث 30 نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدرقطني وغيره
قال العلامة النووي رحمه الله الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه هو جرثوم ابن ناشر وقيل لاشر وهو ترجيح الحافظ عبد الغني الأزدي رحمه الله الخشني نسبة لخشين من قضاعة وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان وضرب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسهم ضرب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسهم مات سنة 75 من الهجرة بالشام في أول خلافة عبد الملك بن مروان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها أي فلا تقربوها ولا ترتكبوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان وما كان ربك نسيا فلا تبحثوا عنها فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره وإن كان قد ضعفه الذهبي وابن رجب وابن حجر، لكن ثمة أحاديث متفقة مع معنى هذا الحديث. فمن تلكم الأحاديث في عدم السؤال عن شيء مسكوت عنه، حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، رواه البخاري ومسلم. ومن تلكم الأحاديث في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم واختلافهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، رواه البزار والحاكم من طريق رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء، وهو منقطع لأن رجاء بن حيوة لم يسمع من أبي الدرداء. ورواه الدارقطني والبيهقي والحاكم من طريق مكحول عن أبي ثعلبة، وهو منقطع أيضا لأن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة. وله شواهد كذلك، منها ما رواه الترمذي وابن ماجه، الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان، وفي إسناده سيف بن هارون وهو ضعيف، وقد ضعفه الذهبي وابن رجب وابن حجر ومن المعاصرين الألباني، وحسنه النووي وأبو بكر بن السمعاني. ولا يتأتى تحسين الحديث لذاته وفق الصناعة الحديثية، فلعل النووي رحمه الله تعالى قصد بقوله حديث حسن يريد أن الحديث حسن لغيره، يريد أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحرجون من كثرة توجيه الأسئلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يقول أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، الرجل العاقل من أهل البادية، فيسأله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نسمع. أخرجه مسلم. والحديث تضمن عدم تضييع الفرائض وعدم التعدي على الحدود، كما قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وعدم انتهاك المحارم، قال الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وعدم السؤال عن المسكوت عنه، وقد ذكرت طرفا مما ورد في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الساعدي الأنصاري، وأبوه صحابي أيضا رضي الله عنهما. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني، أرشدني، أخبرني، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، أي عليك بالاقتصار من دنياك على الأمر الضروري منها، ولا تنغمس فيها، ولا تنغمس فيها. قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يقول الحافظ ابن حجر: واعلم أن من الدنيا أن من في الدنيا واعلم أن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية، وأن الضيف مرتحل والعارية مردودة، والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وهي مبغضة لأولياء الله محببة لأهلها، فمن شاركهم في محبوبهم أبغضوه. وصدق الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 32.
يقول: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، والحديث حسن لغيره، الحديث حسن لغيره. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن. رواه ابن ماجه والدرقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
الحديث 33 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وأبوه صحابي وهو مالك بن سنان رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر أي لا تضر من لا يضرك، ولا ضرار هو الإضرار بالغير، أن يضر الإنسان غيره بمن قد أضر به، وإن كان قد أضر به على وجه غير جائز، على وجه غير جائز. قال: حديث حسن. رواه ابن ماجه. أقول: ليس عند ابن ماجه عن أبي سعيد، وإنما عنده عن ابن عباس وعبادة رضي الله عنهما. قال في آخر التخريج: له طرق يقوي بعضها بعضا. فالحديث حسن لغيره إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ابن الصلاح: أسند الدارقطني من وجوه يحسن بها. قال ابن الصلاح رحمه الله: أسند الدارقطني، يعني هذا الحديث، من وجوه يحسن بها. لا يدخل في هذا الحديث، وهذا من فقهه وفهمه، لا يدخل في الحديث إلحاق الضرر بمن ارتكب أمرا يجب إلحاقه به شرعا، كمن تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته ومخالفته. ومن فروع هذا الحديث وأمثلته: فيما لو أتلف أحد مالك فلا يجوز لك إتلافه من باب المعاملة بالمثل، لأن فيه ضررا أكبر، لكن المتلف ضامن، ومن يضمن الحقين هو ولي أمر المسلمين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشرع الإسلام وحكمه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
قال الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، يقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه، يقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد إخبارهم بأن لهم حقوقا عند الآخرين تدفع لهم أموال الآخرين، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وأن لهم حقوقا فيها عليهم، لكن البينة على المدعي. إيش معنى البينة؟ الحجة والدليل والبرهان على إثبات دعواهم، ومنها الشهادة، ومنها ومن أقواها الشهادة، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، وحسنه كذلك ابن الصلاح وابن الملقن وابن حجر وغيرهم، وصححه الإسماعيلي والشوكاني والصنعاني، وكما قال الناظم: كل صحيح حسن لا ينعكس، كل صحيح حسن لا ينعكس. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن البينة على المدعي، وأن اليمين على من أنكر، أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري من السبعة الصحب رضي الله عنهم أجمعين، الذين زادت مروياتهم عن 1000 حديث، أقل السبعة ممن زادت مروياتهم من الصحابة عن 1000 حديث هو أبو سعيد الخدري، فقد قاربت مروياته 70 و100 بعد 1170 حديثا. ومن اللطائف العلمية الحديثية، أغفل أن العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته أغفل ذكر أبا سعيد فلم يذكره، فاستدرك بذكره أحد تلاميذه النجباء وهو جمال الدين بن ظهيرة، فقال: 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، وهم أبو هريرة، سعد جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. والمساجلة التي كانت تقع بين ذلك وتلكم الأجيال كانت مساجلة علمية تظهر فيها الحقائق وتتبين فيها الدقائق بأسلم أسلوب وأفصح مقال، تتجللها الأدبيات والأخلاقيات، تتجللها وتحف بها وتسبقها وتلحقها وأثناءها الأدبيات والأخلاقيات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا. الرؤية تشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية، وقد رجح الرؤية العلمية، يعني أن الإنسان لا يرى المنكر بعيني رأسه وإنما يخبره الثقات به فكأنه يراه رأي عين. رجح الرؤية العلمية الدمياطي والمباركفوري، ومن فقهاء العصر الابن عثيمين رحمه الله تعالى أجمعين. من رأى منكم منكرا، المنكر هو كل ما قبحه الشرع ونهى عنه، المنكر كل ما قبحه الشرع ونهى عنه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان المنكر في ولايته الخاصة، كأن يكون في بيته وفي زوجه وفي أولاده فله أن يغير باليد. وأما المنكرات العامة الداخلة في الولاية العامة فتتولى تغييرها ولي أمر المسلمين، ونحن من النصح لولاة أمورنا وفقهم الله وأعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته أن نبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فليغير بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأنه كما لسائر الجوارح أعمال وحركات وسكنات فكذلك للقلوب أعمال، ومن أعمال القلوب ما يتقرب به إلى الله العبد إلى ربه ويطيع ربه به، ومن ذلك أن ينكر بقلبه، ومقتضى الإنكار بالقلب ألا يجلس بعد الذكرى مع القوم الخاطئين. والإنكار بالقلب بعد اليد واللسان على الضوابط التي ذكرت ذلك أضعف الإيمان، وفي لفظ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم.
قال رحمه الله الحديث الخامس.
هنا فوائد، لأن الباب جد مهم فيما يتعلق بالمنكرات. هذه الفوائد: أولا، لا تعارض بين الحديث والآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا تعارض، والمعنى إذا أديتم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما عليكم بعدها من عتب ولا تثريب، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الفائدة الثانية: صفات ينبغي توفرها في الآمر والناهي. أولا، أن يكون عالما شرعا بما يأمر به وبما ينهى عنه، بما يأمر به وبما ينهى عنه. وأن يكون الأمر الثاني، أن يكون في قوله لين، لأن الله تبارك وتعالى إذا كان قد أوصى موسى وهارون لأعتى أهل الأرض في ذلك الزمان فرعون أن يقول له قولا لينا، فما بالك بمن هو غير فرعون ودونه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الأمر الثالث: توخي الأمر والنهي سرا، توخي الأمر والنهي سرا ما استطاع إلى الإسرار سبيلا، لا سيما إذا كانت النصيحة لولاة أمور المسلمين، لحديث ابن خزيمة الصحيح الثابت: فليأخذ بيده فليناصحه سرا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وعابه، رواه أبو نعيم. ومن لطيف شعره وهو قائل هذه المقالة الحكيمة: قوله رحمه الله، وهذا من لطائف ما ينبغي أن يحفظ: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعة، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. اللهم أصلح أحوالنا إنك على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، ولا تناجشوا، أصل النجش هو الخديعة. والمراد هنا: لا تزايدوا أو لا تزيدوا في سلعة لا تريدون شراءها، لا تريدون شراءها إيقاعا لغيركم ليشترها، ولا تباغضوا ولا تدابروا. ولاحظ ترادف الكلمتين: التدابر في الغالب يكون مقرونا بالبغضاء والتباغض، يتباغضون ومن ثم يتدابرون ويتهاجرون ويتقاطعون ويتنابزون، والله المستعان. ولا يبع بعضكم، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، كأن يقول لمن اشترى سلعة: افسخ الشراء وأنا أبيعك بأنقص مما اشتريت به. ومثل هذا يجب أن نقف مع هؤلاء الناس ومع هؤلاء القوم وقفة المؤمنين المتبعين الذين يعملون بتوجيهات الإسلام. ما ينبغي ولو قل ثمنه أن تشتري منه، بل ينبغي أن تزجره وأن ترجع إلى الأول وأن تذكره بالله وأن تذكره بالله. لكن العكس إذا وقع، انتشر مثل هذا البيع وانتشر الفساد بين البائعين والمشترين. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ومن حقوق المسلم على المسلم: لا يظلمه ولا يخذله، يعني لا يسلمه إلى عدو أو إلى من يظلمه أو إلى أي أمر من الأمور وهو يعلم أنه مظلوم وأنه يحتاج إلى عونه ومساعدته. ولا يحقره، يعني لا يتكبر عليه ويستخف به. التقوى هاهنا، ويشير صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره 3 مرات. فالقلب، التقوى من سلامة القلب، إذا سلم القلب امتلأ بتقوى الله تبارك وتعالى، وإذا امتلأ بتقوى الله صلحت أعمال الإنسان وصلحت أقواله. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي أن الإنسان قد وقع في شر أن يفعل هذه الفعلة. ما هي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم، يستخف به ويتكبر عليه ويستهين بحقه، إما لجنسه أو للونه أو لشكله أو لعمله أو لقوله، الشر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. يعلق الحافظ ابن حجر على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، يقول فيقول أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. وها هنا وصية، ها هنا وصية أوصي الإخوة وقد تخفى هذه الوصية، وهي هذه المذكورات من الأمور الحسنة، لكن هناك أمر قد يخفى، وهو أن الإنسان إذا غضب وإذا خالف غيره، نصيحتي ووصيتي لمن يريد أن يحسن عشرته فيما بينه وبين زوجته وفيما بينه وبين قرابته وفيما بينه وبين جيرانه وأهل بيته، أن يكظم غيظه وأن يعفو عن الناس سريعا. لاحظ لي هذه الكلمة، قلما تطرق سمعك في هذا الباب، باب الترغيب والترهيب من البغضاء والتدابر والشحناء والاختلاف. ما يوجد في هذا الكون إنسان كامل، فالكمال المطلق لله رب العالمين، وما كمل الله عز وجل به نبيه فإنما هو حفظ ورعاية وعناية من الله تبارك وتعالى، ومن دون ذلك يطرأ عليهم النقص والخلل. وصيتي، ما أقول فقط أعفو، ولا أقول فقط سامح، ولا أقول فقط تجاوز، ولا أقول فقط غض الطرف عن معايب الآخرين، ولكن ليكن ذلك منك سريعا، ليكن منك ذلك سريعا. وهذه السرعة ليست عجلة، وإنما هي أناة وعجلة واستباق للخيرات، لأن الإنسان إذا طالت خصومته، طالت مباغضته، وقسى قلبه، وتربى الحقد في قلبه، يعني يصعب إخراج هذا الحقد. ولذلك أحسن الناس تعاملت معهم من الأقربين والأبعدين هم أولئك المتسامحين، وليسوا فقط متسامحين بل يعجلون في المسامحة، يعني الآن تختلفان، بعد دقيقة ودقيقتين سبحان الله وكأن شيئا لم يقع. أما إذا طال أمد الخصومة فإن ذلك قد يورث غفلة وقسوة في القلب ويزيد الطين بلة. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة متسامحة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس أي أزال، نفس أي أزال بالمال بالعيال بالجاه ولو بكلمة، والكلمة الطيبة صدقة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة والوقار، وغشيتهم أي شملتهم الرحمة أي رحمة الله من كل جهة، وحفتهم الملائكة أحاطت بهم، فما أعظمه من مجلس وذكرهم الله في من عنده من الملائكة. ثم يختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الوصية فيقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حتى يكون ميزان المؤمن المسلم هو الإيمان وتقوى الله تبارك وتعالى والمسارعة والمسابقة لطاعة الله. فهذا الذي يقتسم ويتقاسم الإنسان به درجات الجنان كما قال ربنا جل جلاله: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا هو الذي يقرب عند الله تبارك وتعالى، لا نسب ولا حسب. وليس معنى ذلك أن أصحاب النسب والحسب لا يعتد بهم، بل يعتد بهم ويعتد بأحسابهم وأنسابهم، لكن كما قال القائل: وإذا ما قام بذي نسب ازداد به شرفا وعلا، فإذا رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما نزل وبسنة سيدنا الهادي مما قد قال وما فعل. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم، الهم هو عقد العزم على القيام بالشيء أو بالحسنة، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده، كتبها الله عنده، يقول الحافظ ابن حجر إشارة إلى الاعتناء بها وكاملة، حسنة كاملة، قال للتوكيد وشدة الاعتناء بها عند الله تبارك وتعالى. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وشاهد ذلك قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ما تتضاعف، اللهم إلا أن تحتف بها بعض القرائن كالجهر وما شابه ذلك والسرور بها. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري.
قال رحمه الله الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هو من تولى الله وتولاه الله. من هو؟ هو المؤمن التقي النقي، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، ويجب لا سيما في هذا الزمان وفي هذا العصر، في هذا العصر الذي كثر فيه المدعون ويصرحون والناس حولهم يلتفون ولهم ينحنون ولأقدامهم ولأيديهم يقبلون، ولا ترى من صفات المتقين على أقوالهم وعلى أفعالهم شيئا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفيه أن ولاية الله تبارك وتعالى تنال بكثرة الطاعات والقربات، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم.
قال رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، أي رفع وعفى عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة الإجابة الخطأ والنسيان. وفي القرآن والسنة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. فالإثم مرفوع، أما الحكم فيلزم بما أتلف، لو أتلف شيئا يلزم العوض، أو ضيع وديعة يلزمه أن يؤدي هذه الوديعة. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي ما أكره عليه قسرا. فمن أكره على الطلاق لم يقع هذا الطلاق ولا يعتد به. قال: حديث حسن. قال محمد بن نصر المروزي: الحديث حسن، يعني وافق المروزي النووي رحمه الله تعالى، وينظر أيهما هو الأسبق حتى يقال وافق أحدهما الآخر. قال: رواه ابن ماجه والبيهقي، ابن ماجه والحاكم والبيهقي. نعم. والحديث ليس له إسناد يصح به، لكنه على وفق الصناعة الحديثية حسن لغيره، وقد صححه ابن حبان والحاكم وابن عبد الهادي وابن حجر رحمهم الله تعالى. فيه سعة رحمة الله، هذا الحديث فيه سعة رحمة الله، فيه ما يدل على سعة رحمة الله وكرمه وعفوه وإحسانه، حيث عفى وتجاوز عن الخطأ والنسيان وما أكره عليه المسلم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي، والمنكب هو مجمع العضد والكتف، مجمع العضد والكتف. وهذا الأسلوب العملي فيه حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وتربيته لأصحابه، وحسن توجيهه قولا وفعلا لأصحابه. أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب هو المقيم في بلد غير بلده لقضاء حاجة له، فإنه لا يستقر قراره ولا يهدأ باله حتى يخرج من ذلك البلد إلى بلده. أو عابر سبيل، وهو المسافر المار ببلد. طيب، لاحظ للآن، وهذه ظاهرة في كثير من الأحاديث، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رب قائل يقول: كيف أكون كالغريب أو كعابر السبيل؟ يأتي هنا الأثر عن ابن عمر، وهذه مواعظ الصحابة عقب أحاديث يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيها عظات وعبر وفوائد جديرة بأن تلتقط وأن تجمع. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كيف تكون غريب؟ كيف تكون كعابر سبيل؟ يقول ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. ما دام الواحد صحيحا قويا فليزدد من طاعة الله تبارك وتعالى من الصلاة والصيام والقيام، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. ومن مواعظ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن قال في ختام شرح هذا الحديث، وقد شرح الأربعين كما بدأت بالتنبيه على هذا شرحا نسب لابن دقيق خطأ، وهو شرح للحافظ ابن حجر، وقد وجد لهذا لكتابه هذا ثلاث نسخ خطية أثبت على كل منها شرح الأربعين للحافظ ابن حجر. قال رحمه الله: وهذا تنبيه على تقصير الأمل واستشعار الأجل خوف بغتته، ومن غيب عنه أجله فهو جدير بتوقعه وانتظاره خشية هجومه عليه في حال غرة وغفلة. فليرضي المؤمن نفسه على استعمال ما نبه عليه، ويجاهد أمله وهواه، فإن الإنسان مجبول على الأمل.
نعم. قال رحمه الله: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
الإمام النووي رحمه الله ذكر في مطلع خطبته، إن ثبتت الخطبة في الأربعين النووية، أنه يذكر 40 حديثا، لكنه زاد حديثين، وهذا من باب يعني التغليب، من باب التغليب زاد حديثين للفائدة والإفادة. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، له 700 حديث، ممن كان نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وهو ممن كان يكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من فضائله ومناقبه، ويدل على أن كتب السنة كان موجودا على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو هريرة، والحديث رواه البخاري: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. توفي رضي الله عنه سنة 65 وهو ابن 72 سنة. عن عبد الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن، أي الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول ابن رجب رحمه الله: الهوى عند الإطلاق هو الميل إلى خلاف الحق. الهوى عند الإطلاق هو الميل إلى خلاف الحق. قال: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قد يشكل على هذا الكتاب كتاب آخر، وهو كتاب الحجة للأصبهاني قيام السنة، لكن المراد به ها هنا كما أفصح عن ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو كتاب الحجة على تارك المحجة لنصر ابن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة 90 و400، والكتاب أصول الحجة في أصول الدين على قواعد أهل السنة. يقول النووي رحمه الله تعالى: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ولم أقف على إسناده، وقد صحح الحديث أبو نعيم، وضعفه الهروي وابن عساكر وابن رجب ومن المعاصرين الألباني. وقد يستغني الإنسان بآيات قرآنية عن المعنى المضمن في هذا الحديث، من مثل قول الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن مثل قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وكقوله تبارك وتعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن ذلك في المعنى نفسه قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد صح والهوى، بعض أهل العلم يقولون الهوى كله مذموم، ويستدلون بأثر لم أقف على سنده، لكنهم يقولون هو أثر صحيح. فينبغي التثبت في هذا عن ابن عباس أنه قال لرجل سأله عن الهوى، قال: الهوى كله مذموم، لكن للعلامة الشيخ ابن عثيمين تفصيل، يقول الهوى في الغالب إذا أطلق فكله مذموم، لكن قد يطلق الهوى على الحب، وقد ورد شيء من الأحاديث في هذا، والحب قد يكون في شيء مشروع وشيء ممنوع. حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولاحظ هذا الكلام، وقد أوتي رسول الله جوامع الكلم الذي يجمع أقسام المحبة الثلاثة، فالمحبة أقسامها ثلاثة بهذا الاعتبار: محبة إجلال وتعظيم كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع أنواع المحبة في هذا الحديث.
قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الحديث 42 وهو الأخير، نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى، وهو حديث قدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، أي ما دمت تدعوني وترجوني، غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي، أي لا أبالي ما ارتكبت من الذنوب والخطايا، ما دمت عرفت الله تبارك وتعالى ورجعت إليه ودعوته ورجوته، ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني أرفع طرف في السماء أو السحاب، أو ملأت ما بين السماء والأرض، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث يقول الحافظ الدمياطي أرجى حديث في السنة، قال: وفيه دلالة على سعة رحمة الله وكرمه وجوده. ويقول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم، وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والامتنان. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته لو وجدها. رواه البخاري ومسلم. قال: رواه الترمذي وهو حديث حسن، والحديث حسن، وفي نسخة الكروخي من جامع الترمذي حسن غريب، حسن غريب. وها هنا لا بد من تعليق في أن مثل هذا الحديث الذي يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى لا يتعارض مع السرعة والاستباق للتوبة، والتوبة لها شروط فيما بين العبد وبين ربه، وفيما بين العبد وبين الآدميين. ففيما بين العبد وبين ربه الإقلاع عن المعصية والندم على ما فات والعزم على ألا يعود، وإن كان في حقوق الآدميين رد إليهم حقوقهم من أموال، واستسمحهم فيما كان من هتك لأعراضهم أو من هتك لعقائدهم. وهتك عقائد الناس بالظن أعظم من أخذ أموالهم وظلمهم فيها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه: إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. حديث صحيح رواه أبو داود. وما أفقه الإمام النووي حين ختم بهذا الحديث الذي فيه عظم الرجاء وسعة الرحمة، وصدق القائل إذ قال: قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق: سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. وصدق الآخر حين قال: متى استحكمت قل يا رحيم يضرجها ويمنعك الثواب، وأحسن بالكريم الظن دوما تجد من لطفه العجب العجابة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي ختام هذه الدورة بالنسبة لشرح الأربعين، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم دائما أبدا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا بين يدي ربنا إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.